أنتم مع SBS عربي 24. استمعوا إلى آخر إصداراتنا بودكاست الهوية.
من مراسلينا.
أهلا بكم في رحلتنا الأسبوعية إلى العاصمة المصرية القاهرة. أنا بترا توق الهندي.
وأنا سيلفا مزهر، ويسعدنا الترحيب بالأستاذ محمد الشاذلي مراسلنا من القاهرة. صباح الخير لك من أستراليا أستاذ محمد.
أهلا، صباح الخير أستاذة.
يا هلا، نبدأ معك طبعا بالهم المصري، ودعنا نبدأ مع الرئيس عبد الفتاح السيسي ورفعه لوتيرة الضغوط في أزمة سد النهضة، هذه الأزمة الحاضرة دائما وإن غابت بعض الشيء أحيانا.
ذهب الرئيس السيسي الأسبوع الماضي في جولة أوروبية شملت برلين وبلغراد وباريس، بدأ بألمانيا للمشاركة في حوار بيترسبورغ للمناخ، ثم إلى صربيا ومنح الدكتوراة الفخرية من جامعة بلغراد، وألقى كلمة في الجامعة أكد فيها سعي مصر إلى التوصل لرؤية مشتركة بينها وبين السودان وأثيوبيا إزاء قضية سد النهضة، وشدد على ضرورة التوصل إلى اتفاقية قانونية وملزمة وشاملة بين الأطراف المعنية لملء وتشغيل السد الأثيوبي. وأكد الرئيس السيسي أن مصر اتخذت الخيار التفاوضي في هذا الملف. ثم كانت باريس والتقى مع الرئيس ماكرون، وأكد أهمية الاتفاق على ملء وتشغيل سد النهضة بما لا يتسبب في الإضرار بمصر. وعلق وزير الخارجية سامح شكري بعد الجولة الأوروبية الثلاثية أن هناك تفهما واسعا من الدول التي زارها الرئيس لقضية سد النهضة وأهميتها بالنسبة للأمن المائي المصري، وأن الكل متفق على أهمية الوصول إلى اتفاق قانوني ملزم بشأن تشغيل السد الأثيوبي. في الوقت الذي زار سيرجي لافروف وزير الخارجية الروس القاهرة ونقل رسالة للسيسي من الرئيس بوتين، ولافروف يزور أثيوبيا أيضا، وكان العام الماضي عبر عن استعداد موسكو تقديم مساعدة فنية في المحادثات وليس وساطة. في الوقت الذي بدأ فيه مبعوث الرئيس الأمريكي للقرن الإفريقي مايك هامر زيارة لكل من القاهرة وإثيوبيا لصياغة حل واستعادة المفاوضات المتوقفة، وأكد بيان السفارة الأمريكية في القاهرة قبل ساعات التزام الولايات المتحدة بأمن المياه في مصر ودعم تسوية بشأن سد النهضة الإثيوبي ودعم طريق دبلوماسي للمضي قدما تحت رعاية الاتحاد الإفريقي للتوصل إلى اتفاق يوفر الاحتياجات طويلة الأجل لكل مواطن على امتداد نهر النيل. تشير معلومات الخبراء المصريين إلى أن الملء الثالث لسد النهضة بدأ فعليا يوم 11 يوليو الجاري، وجرى تخزين حوالي 2 مليار متر مكعب بعد مرور 12 يوم من بدء التخزين، وتمرير حوالي مليار متر مكعب إلى كل من السودان ومصر من خلال فتحتي التصريف في جسم السد. والتوقعات أن تتمكن أثيوبيا من تخزين ما مجموعه 3 مليار متر مكعب خلال الأسبوعين المقبلين بسبب زيادة الأمطار، وبنهاية العام الجاري تكون أثيوبيا قامت بتخزين من 12 إلى 13 مليار متر مكعب من المياه. وقبل يومين فقط أجرى السيسي محادثات في القاهرة مع رئيس جمهورية الصومال الفيدرالية حسن شيخ محمود، وناقش معه تطورات سد النهضة، واتفق الرئيسان على أهمية أن الترحيب الواسع بزيارة الرئيس الصومالي يقف خلفه رغبة مصرية في التعاون من أجل الأمن في البحر الأحمر، وكذلك الضغط على الجارة إثيوبيا حيث تتفاقم الخلافات.
محمد، دعنا ننتقل إلى الاستعدادات الأخيرة في الجلسة الثالثة قبيل تحديد الموعد النهائي لبدء الحوار الوطني الذي سيجمع الأحزاب الموالية والمعارضة ويطرح على طاولة الحوار القضايا السياسية كما الحقوقية. كيف تستعد مصر لهذا الحوار المرتقب؟
تحدد مجلس أمناء الحوار الوطني يوم السبت المقبل موعدا لجلسة ثالثة من التجهيزات والتحضيرات للحوار، حيث يتلقى المجلس اقتراحات اللجان، وكان الأمناء اتفقوا على تشكيل لجنتين اقتصادية واجتماعية تحددان القضايا والمحاور التي توصلت إلى صياغتها كموضوعات للحوار الموسع والمتوقع أن ينطلق الشهر القادم. واجتمعت اللجنتان بالفعل، وسيتم عرض النتائج على اجتماع مجلس الأمناء يوم السبت. أما القضايا الخاصة بالمحور السياسي فهي مباشرة الحقوق السياسية وحقوق الإنسان والحريات العامة كعناوين رئيسية. وفيما يتعلق بالمحور الاقتصادي فقد حضرت ندوة خاصة لعضو مجلس الأمناء الدكتور جود عبد الخالق، والتي شدد خلالها على أنه لا توجد خطوط حمراء في الحوار الوطني. وأشار الوزير السابق لأهمية وعبد الخالق في عضوية اللجنة الاقتصادية في الحوار، وقال إن لديه آراء في ضرورة التصدي لقضية غلاء الأسعار وتفعيل واقتراح آليات، وضرورة وضع تصور لحل مشكلة الديون والتي تسببت فيها الإدارة الكلية للاقتصاد بشكل خاطئ، ثم ضرورة أن تكون هناك حرية حركة لرؤوس الأموال والاستقلالية في السياسة النقدية. دور مجلس أمناء الحوار الوطني الذي يجتمع السبت لمرة ثالثة هو تنظيم وإنجاز الحوار بين أطياف المجتمع المصري لتحديد أولويات العمل الوطني والخروج بتوصيات ترفع لرئيس الجمهورية. ووجه المجلس الدعوة لأكثر من 5 وكيان من أحزاب سياسية ومنظمات مجتمع مدني ونقابات واتحادات وجمعيات.
ننتقل معك محمد إلى هرم مصر العالمي اللي هي كوكب الشرق أم كلثوم. يبدو أنه تم ترميم بيت مسقط رأسه، والذي قام بذلك هو صندوق تحيا مصر. أخبرنا أكثر عن هذا الموضوع.
في مفاجأة غير متوقعة قررت مؤسسة حياة كريمة إعادة ترميم المنزل الذي شهد مولد أم كلثوم في قرية طماي الظهيرة السنبلوين الدقهلية شمال شرق القاهرة. وحياة كريمة مبادرة رئاسية أطلقت عام 2019 وتعمل في مجال الارتقاء بمستوى الحياة في المناطق الفقيرة في الريف المصري والمناطق العشوائية الأكثر احتياجا، لكنها قالت إنه إيمانا منها بأن الحفاظ على الفنون والثقافة والتراث لا يقل أهمية عن أي نشاط تنموي، فقد قررت أن تحظى بشرف إعادة ترميم منزل أم كلثوم التي تمثل تراثنا الفني والإنساني وتاريخ عظيم للأمة بأكملها. ولأم كلثوم قصة طويلة غير سارة مع التكريم منذ وفاتها، تؤكد أن التكريم هو في وجدان المواطن العربي ومن دون حاجة إلى مؤسسات. فقد تركت فيلتها في الزمالك في مهب الريح عندما رفضت الدولة أن تشتريها من الورثة في منتصف السبعينات، واشتراها أحد المقاولين ليحولها إلى فندق. وفي نهاية التسعينات اختارت وزارة الثقافة قصر المان ستيرلي على النيل في حي المانيال وحولته إلى متحف يضم مقتنياتها، بينما ظل بيت مسقط رأسها في القرية يتآكل حتى بقي منه بناء صغير وسط العشوائيات مع تمنيات أقاربها بترميمه وتحويله إلى متحف وسط الريف الذي قدم.
يبقى تكريم الأكبر، تكريم محبة الناس لأم كلثوم. تحدثنا مع مراسلنا من العاصمة المصرية القاهرة محمد الشاذلي، شكرا جزيلا لك محمد، ولمعاودة الاستماع إلى كل ما ورد من مراسلنا من بغداد، القاهرة، نيويورك، بيروت والأراضي الفلسطينية. زوروا موقعنا الإلكتروني sbs.com.au/language/arabic.
استمعوا إلى آخر إصدارات SBS عربي 24 على جميع منصات البودكاست. تابعوا بودكاست الهوية في موسمه الثاني الذي يروي قصصاً واقعية تعكس تحديات الانتماء التي يواجهها الشباب العربي في أستراليا.